أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قبل أن نبدأ في محاضرتنا هذه وهي الثالثة فأريد أن أذكر ملاحظة وصلت إلي طبعا للأسف من عند النساء أن بعض النساء لا ينتبهن للدرس ولا يصغين له بل يشوشن على غيرهن فألفت نظر الأخوات إلى هذا الأمر فالتي لا تريد أن تتعلم لا داعي لأن تحضر وتشوش وتعطل على غيرها وطلب العلم إذا كان خالصا لله فأجره عظيم فنرجو من الأخوات ألا يضيعن هذا الأجر وألا يضيعن أيضا الفائدة العلمية المترتبة على هذه الدروس والتي تضم في نفسها العلم فلا داعي للحضور وبعد في المحاضرة السابقة من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تحدثنا عن المفعول المطلق أو المصدر الذي يأتي منصوبا على أنه مفعول مطلق وقلنا أن المفعول المطلق منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي فاللفظي أن يكون المفعول مطلق مأخوذا من نفس حروف الفعل والذي يأتي لتوكيده أي لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده ومفعول مطلق معنوي وهو أن يأتي المفعول المطلق من حروف لا توافق الفعل وإنما توافقه في المعنى لا توافقه في اللفظ وإنما توافقه في المعنى مثال الأول وهو المفعول المطلق اللفظي قولنا مثلا دك زلزال المنازل دكا ومثل النوع الثاني أو مثال على النوع الثاني وهو المفعول المطلق المعنوي يعني أقول فرحت أو سررت جبلا جبلا يعني سرورا أو فرحا الألفاظ الحروف تختلف لكن المعنى واحد وكانت هناك ملاحظة لبعض الإخوة وقد أثنينا عليها أنه ليس في اللغة العربية شيء اسمه الترادف إلا مجازا كما يقال أو تجاوزا فاللغة العربية هي أعظم لغة عرفها الإنسان والدليل على عظمتها وشرفها أنها لغة القرآن الكريم ولله بر حافظ إبراهيم حينما انبرى يدافع عن اللغة العربية فقال على لسانها حين اتهمت هذه اللغة بأنها لغة قاصرة لا تستطيع أن تجاري المخترعات العصرية والتقدم المسمى بالتكنولوجيا في هذا العصر، وأن تضع أسماء جديدة ومصطلحات علمية جديدة. فقال على لسانها: وهذا رد مفحم، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضفت عن آي به وعظاته، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء من اخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائي الذر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فاللغة العربية بحر، ولا يعرف كنها وحقيقتها وبلاغتها ودقة معانيها إلا من درسها وعرفها وفهمها، وهم العلماء. فمن الذي يعرف أسرار البحر؟ ومن الذي يعرف مكان اللؤلؤ والمرجان في البحر والغواص الماهر الخبير؟ فنقول هذا بالنسبة للمفعول المطلق. والمفعول المطلق يأتي لثلاثة غايات: إما لتأكيد عامله أو نوع الفعل، أو لبيان نوعه أي نوع الفعل، أو بيان عدده. وقلنا أن المفعول المطلق يأتي لهذه الأغراض الثلاثة التي سماها المصنف أنواعا. وقلنا أيضا بعض الملاحظات التي ليست موجودة في الكتاب الذي بين أيدينا، وهو أن هناك بعض الألفاظ التي تنهيد عن المفعول المطلق ولا تعرف مفعولا مطلقا، وإنما تعرف نائبا عن المفعول المطلق، مثل عدده وآلته ومشاركه في الاشتقاق ونوعه وصفته وألفاظ بعض وكل. كان في مثلا: أحبك كل الحب، كل وبعض إذا أضيفت إلى المصدر ماذت عنه، يعني كان بدل ما أقول أحبك الحب كله أحبك كل الحب، فكل هذه من الألفاظ النائب عن المفعول المطلق، فتعرف كل نائب عن المفعول المطلق منصوب على مطلق ينتقع الظاهر على آخره وهو مضاف، والحب مضاف إليه. أحبك بعض الحب أو أحترمك بعض الاحترام، فما يعرف بعضه نائب عن المفعول المطلق، لا يعرف نائب مفعول، لا يعرف مفعول مطلق نائب عن المفعول المطلق. فبعض وكل إذا أضيفت إلى المصدر نابت عنه، أي مصدر؟ المصدر الذي يقع مفعولا مطلقا. هذه ملاحظة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى النوع الثالث، أخذنا المفعول به وأخذنا المفعول المطلق، ثم انتقلنا إلى النوع الثالث وهو ظرف الزمان وظرف المكان الذي أسميناه المفعول فيه، وهو الزمن أو المكان الذي يقع فيه الفعل، الذي يقع فيه الفعل. وقلنا أن المصنف قد ذكر ألفاظا للمفعول للمفعول فيه، وبالذات من أي نوع؟ لظرف الزمان. فالمفعول فيه إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان، فذكر ألفاظ لظرف الزمان منها اليوم، يوم، ليلة، ضحية، لحظة، إلى برهة، ساعة، سحرا، إلى آخره. هي ألفاظ مذكورة في الكتاب لا داعي الآن لذكرها، لكن نذكر أمثلة عليها. وقلنا أن من الظروف الزمنية منها ما هو مختص يعني له وقت محدد، ومنها ما هو مبهم غير معروفة مدته. وتوقفنا عند المفعول فيه وهو القسم الثاني من المفعول فيه ظرف المكان. ظرف المكان. ظرف المكان قال أي المصنف: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب. هو اسم المكان المنصوب يعني يدل على مكان ويسم لمكان، ويقع منصوبا بتقدير فيه، في ظرفية يعني. حينما أقول وضعت الكتابة في الدرج، إيش يعني معنى في الدرج؟ هون فيه بمعنى داخل، فهون في الظرفية. حينما أقول صمت يوم الخميس، أي التقدير في يوم الخميس، يعني الفعل وقع في يوم الخميس. ويوم كما تعلمون هو ظرف زمان، لكن لا، إذا استخدمت حرف الجر فيه يصير المعنى يختلف، أو يصير الإعراب يختلف. لو قلت صمت في يوم الخميس يصير في يوم جار ومجرور، لكن هنا أقول صمت يوم الخميس تعرب يوم ظرف زمان منصوب. ويبين الزمن الذي وقع فيه الفعل. ما هو الفعل هنا؟ الصيام. ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام، خلف، قدام. طبعا كثير من الناس كان يظن أن لفظ قدام لفظ عامي، لكن هو لفظ عربي فصيح. قدام ووراء وفوق وتحت وعند وإذا. إذا ما معنى إذا؟ من يعرف؟ جانب. وحذاء أيضا جانب. وتلقاء، ما معنى تلقاء؟ أمام. وثم أي هناك، وهنا، وما أشبه ذلك من الظروف المكانية. وأقول أي الآن الشارع: قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان، وأنه ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم. وقلنا أن المختص هو الذي قد حدد له، يعني معروف زمنه أو فترته الزمنية، والمبهم غير معروفة الفترة الزمنية التي يدل عليها. وعرفت أن كل واحد منهما أي المختص والمبهم يجوز نصبه على أنه مفعول فيه، يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان، أن ظرف المكان هو عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ، المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه، كما تحدثنا عن ظرف الزمان. يعني حينما أقول جلست أمام الطاولة، أي في المكان الذي يسمى أمام الطاولة، الدال على الظرفية. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، ظرف المكان ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار. الدار ليست مكان، هي مكان. وهذا المكان هل هو مبهم؟ مكان معروف ومميز، له صورة مميزة في الذهن، وله حدود، وله حدود محصورة. والمسجد والحديقة والبستان، هذه كلها تدل على أماكن محصورة لها صورة في الذهن. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء وأمام. الآن الصنف الأول الذي له صورة وحدود، هذا يعرف حسب موقعه الإعرابي، فلا يقع ظرف مكان مطلقا، لا ينصب على أنه مفعول فيه. فأقول سكنت الدار. ما اعراب الدار؟ مفعولين. هذه الدار مباركة. ما اعراب الدار؟ بدل. جزاك الله خيرا. اذا هذه الالفاظ الدالة على المكان وهي مختصة او معينة لها صورة ولها حدود محصورة، فهذه لا يمكن ان تقع مفعولا فيه البتة، وانما تعرف حسب موقعها الاعرابي. واما المفهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وامام، هذه التي تقع منصوبة على انها مفعول فيه. ولا يجوز ان ينصب على انه مفعول فيه من هذين القسمين الا الثاني هو المبهم. وهو المبهم، اما الاول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد. هذه قول يجب جره بحرف جر له يعني مقصد فيها اذا اردت ان تدل على مكان وقوع الفعل، يعني اعتكفت في المسجد، اين مكان اعتكاف المسجد؟ فعلى هذا الاعتبار هذه الاماكن تجر بحرف جر اذا اردت يعني دلت على ظرفية ولا تنصب. اعتكفت في المسجد، سكنت في المنزل، دخلت في الحديقة أو جلست في الحديقة، زرت عليا في داري، وهكذا. وقد تأتي كما قلنا حسب موقعها الإعرابي، يعني ليس شرطا ما قاله المؤلف إلا إذا عنا فيه شيئا آخر لم نعرف مراده منه. إذا هذه الكلمات الدالة على المكان لا يمكن أن تقع مفعولا فيه، يعني لا يمكن أن تنصب على أنها ظرف مكان أو مفعول فيه، وإنما تعرف حسب موقعها الإعرابي. ذكر المؤلف، وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان، المكان طبعا المبهم هنا المقصود فيه، 13 لفظا، وهي الأول أمام، نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا. أين جلست؟ أمام الأستاذ، فأمام ظرف مكان منصوب لأن يبين مكان وقوع الفعل، مكان وقوع الفعل يعني مكان الجلوس في مثل هذه الجملة. أين كان جلوسي؟ أمام الأستاذ. خلف، سار المشاة خلف الركبان. أين سار المشاة؟ خلف الركبان. أين وقع مسير المشاة؟ خلف الركبان. فيبين المكان الذي وقع فيه الفعل السير، أمام المكان الذي وقع فيه الجلوس، قدام مثل مشى الشرطي قدام الأمير. أين مشى الشرطي؟ قدام الأمير. أين وقع الفعل وهو مشى الشرطي؟ قدام الأمير، وهكذا. وراء، نعم وقف المصلون بعضهم وراء بعض. أين وقف المصلون؟ بعضهم وراء بعض. فوق، جلست فوق الكرسي. أين جلست؟ فوق الكرسي. أين وقع الفعل وهو الجلوس؟ فوق الكرسي. والسادس تحت، نعم وقف القط تحت المائدة. أين وقف القط؟ تحت المائدة. أين وقع الوقوف؟ تحت المائدة. لمحمد منزلة عند الأستاذ. لمحمد منزلة، أين منزلة محمد؟ عند الأستاذ، يعني كأن نقول نزل محمد عند الأستاذ. منزل، منزلة، وإن لم تكن فعلا تؤدي معنى الفعل. والثامن مع، أو مع، نحو سار مع سليمان أخوه. سار مع سليمان، مع يعني في المكان الذي فيه سليمان. إذاء نحو لنا دار إذاء النيل. ما معنى إذاء؟ قلنا جنب أو بجانب. أين دارنا؟ إذاء النيل. العاشر حذاء. نحو جلس أخي حذاء أخيك. أين جلس أخي؟ حذاء أخيك. أين وقع الجلوس؟ حذاء أخيك. العادي عشر تلقاء، بمعنى أمام أو قدام. نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. والثاني عشر ثم، بمعنى هناك، وهناك مكان. نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ما معنى أزلفنا ثم الآخرين؟ أي هناك. الثالث عشر هنا، نحو قولك جلس محمد هنا. طبعا أنت حين تقول هنا تشير إلى مكان. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم، يعني ليست هذه الألفاظ 13 هي فقط ظروف المكان، وإنما كل لفظ يدل على مكان مبهم. وأعطانا أمثلة: يمين، شمال، طب شرق، غرب، شمال، جنوب، أليست تدل على أماكن؟ فأقول مثلا جلست شرق المنزل، ما أعرف شرقه، مفعول فيه منصوب أو ظرف مكان منصوب، وهكذا. طبعا عندنا أسئلة وتمرينات، أربع تمرينات، أرجو من الإخوة أن يقوموا بحلها حينما يستذكرون هذا الدرس. ننتقل الآن، وقبل أن ننتقل إذا كان هناك أسئلة تتعلق بالموضوع نجيب عليها. ما الفرق بين إزاء وجانب؟ جزاكم الله خيرا. لا فرق، وإن كنا نوافق على أنه ليس هناك مترادفات في اللغة العربية. المعنى يعني الترادف، حينما نريد أن نعرف معنى كلمة ماذا نقول؟ ما يعني لو سأل عنه ما معنى حدق، ماذا نقول له؟ نظرة للتقريب، للتقريب. لكن إلا لها مواصفات معينة. حدق يعني بلغة العوام جحرة، يعني بحلقة، حملقة. طبعا بحلقة ما أظن أنها عربية الأصل، أما حملقة نعم. المفعول المطلق هو العدد نفسه، والتمييز هو المعدود. كيف يعني؟ فنرجو التوضيح. وما إعراب الهاء في ضربته؟ إعراب الهاء في ضربته مفعول به، ضمير متصل مبني على الضم في معنص المفعول به. المفعول المطلق هو العدد نفسه، والتمييز هو المعدود. هذا يعني بحث آخر. إنما نقول مفعول مطلق هو العدد نفسه، مش دائما المفعول مطلق هو العدد. كيف المفعول المطلق هو العدد؟ أنا الآن ضربت أمثلة في مراجعتي لدرس المفعول المطلق، فقلت العدد ينوب عن المفعول المطلق عدده. فلو قلت مثلا قرأت الدرس ثلاثا أو ثلاث مرات، تعرف ثلاث ماذا؟ نائب عن المفعول المطلق. لكمت عدوي أربع لكمات، ما أعرف أربعة، نائب عن المفعول المطلق. فلا أقول عدد مفعول مطلق والتمييز هو المعدود. فلا أدري من أين يعني جاءت هذه الملاحظة. وحينما ندرس التمييز يتضح لنا الفرق إن شاء الله. المهم أن نعرف أن نميز هذا تمييز، أم هذا مفعول مطلق، هذا نائب عن مفعول مطلق، هذا مفعول فيه، هذا مفعول به، هذا مفعول معه، هذا حال، إلى آخره. ما إعراب كلمة بعضهم في المثال؟ وقف المصلون بعضهم وراء بعض. هذه الجملة مرت معنا ليس كذلك؟ وقف المصلون بعضهم وراء بعض. بعض مبتدأ، بعض مبتدأ، وقف سأرد الجملة كاملة. وقف المصلون بعضهم وراء بعض، وقف فعل ماضي مبني على الفتح، المصلون فعل مرفوع على مطرح الواو لأنه جامع مذكر سالم. بعضهم وراء بعض، بعض مبتدأ مرفوع فهو مضاف، والاء مضاف إليه، والميم للجمع، يعني بعض المصلين كمان، بعض المصلين وراء بعض. وراء، وراء ظرف مكان منصوب فهو مضاف، بعض مضاف إليه، وشيل الجملة الظرفية في معرفة خبر المبتدأ بعضه. وكل الجملة يعني المبتدأ والخبر في محل النصب حال، حال من مين؟ حال من المصلين، يقولوا ما وقف المصلون. كيف وقف المصلون بعضهم وراء بعض؟ هل هناك في النحو العربي مصطلح نائب عن المفعول المطلق؟ جزاك الله خيرا. ومن اين اتيت انا بهذا؟ يعني من ذاكرتي هكذا اخترعت الاختراع. لا شك ان في النحو العربي مصطلح اسم نائب عن المفعول المطلق، وان كان كله ينزوي وينطوي ويدخل تحت بحث المفعول المطلق، لأنه ما دام ينوب عن المفعول المطلق، مع المفعول المطلق، فهو داخل في بحث المفعول المطلق، ويأتي لنفس الغرض، لبيان نوع الفعل، لبيان لتأكيده، لبيان عدده. فلما أقول ينوب عن المفعول المطلق عدده، فلما أقول لكمت عدوي أربع لكمات، لماذا استعملت أربع لكمات؟ للدلالة على عدد الفعل. فهذا هو النائب عن المفعول المطلق حتى جاء لبيان عدد الفعل. لكن بدل ما يأتي مفعول مطلق يأتي نائب عن المفعول المطلق. ننتقل الآن إلى باب جديد من أبواب المنصوبات. الآن أخذنا حتى الآن ثلاثة أبواب أو ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والذي يقسم إلى قسمين: ظرف الزمان وظرف المكان. الحال، قال أي المصنف: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب، الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. كيف؟ جاء زيد راكبا، فكلمة راكبا حال، وهو اسم منصوب. فحينما قلنا اسم أخرجنا ماذا؟ الفعل والحرف، أليس كذلك؟ وحينما قلنا المنصوب أخرجنا ماذا؟ المجرور والمرفوع والأسماء، يا منصوب يا مرفوع يا مجرور، أليس كذلك؟ فحينما قلنا الاسم أخرجنا الفعل والحرف، حينما قلنا الاسم المنصوب أخرجنا من الأسماء ما كان مرفوعا أو مجرورا. الآن حتى نخرج الباقي
نقول المفسر لمن بهم من الهيئات، فبهذا تخرج جميع المنصوبات إلا الحال. جاء زيد راكبا، توضيح هذا التعريف، لأن راكبا اسم منصوب مفسر لمن دهر من الهيئات. كيف جاء يفسر من دهر من الهيئات؟ فحينما قلت جاء زيد، كيف كانت هيئة زيد حين جاء راكبا؟ ولهذا باختصار دائما يقول عن الحال هو ما يستفسر عنه بكيف، عن حال صاحب الحال. مين صاحب الحال هنا؟ وان كان نستبق نحن الشرح لانه سيأتي هذا. صاحب الحال هو زيد، لما رأيت من جاء تصف حال مين؟ حال زيد حين المجيء. جاء زيد راكبا، كيف كانت حال زيد حين جاء راكبا؟ كيف كانت هيئة زيد حين جاء راكبا؟ هذا معنى قوله المفسر لمن دام من الهيئات. فلو كنا جاء زيد، هل عرفنا هيئة زيد حين جاء؟ لا، لكن حينما كنا راكبا هنا فسرنا من دام من الهيئات. بدل ان تكون هيئات المجيء مبهمة، اصبحت ايش؟ معلومة ومعروفة وراكبا. نفس الشيء، ركبت الفرس مسرجا، كيف كانت حالة الفرس حين ركبته؟ مسرجا. لقيت عبد الله راكبا، كيف كانت حالي حين لقيت عبد الله راكبا؟ او احتمال الاخر، كيف كانت حال عبد الله حين لقيته راكبا؟ هنا لان في احتمالين، الاحتمال ان يكون صاحب الحال هو المتكلم في لقيته التاء، واحتمال اخر يكون المفعول به لقيت عبد الله، يعني راكبا. اما ان تصف من ذهب من هيئة عبد الله، او تفسر من ذهب من هيئة المتكلم. واضح؟ غير من الشارح. الحال في اللغة يا اخوان يعني رجاء حارا كما يقال، ان انا من طبيعتي احب يعني لا يعني لا اغضب ولا اتأثر اذا انتقدت، اذا كان الاخوة اسلوبي غير مفهوم غير موضح اتقبل من اي واحد يقول والله يا اخي انت لا تفهمنا جيدا او لا توضح المسألة جيدا. الاسلوب مفهوم واضح بارك الله فيكم. واقول اي الشارع محمد مؤيدين بن عبد الحميد الحال في اللغة، اذا صار عندنا الان الحال في اللغة والحال في اصطلاح علماء النحو. ما هو الحال في اللغة؟ ما عليه الانسان من خير او شر. حينما اقول لك كيف حالك تقول بخير، والله الحمد لله سعيد مبسوط مبتهج. اسأل عن حالك فهذه الحال الاجابة عليها اما ان تكون بخير واما ان تكون بشر، طبعا الحقيقة يعني. اما الانسان عادة المسلم اذا سئل فاذا يعني دائما يقول الحمد لله في السراء والضراء، يحمد الله عز وجل في السراء والضراء. اذا الحال في اللغة ما عليه الانسان من خير او شر تسمى حال. هذه حال الانسان، مسرور حزين في ضيق في سعة الى اخره، سليم مريض عافانا الله واياكم. وهو في اصطلاح النحاة اي علماء النحو عبارة عن الاسم الفضلة، اسم فضلة المنصوب، اسم فضلة منصوب سنواء طبعا وضع ما المقصود بالفضلة. المفسر لمن دام من الهيئات، الفضلة بيقول عنه يعني زيادة المعنى، يعني بعد ان تم المعنى يأتي هذا. فلما اقول جاء زيد انت فعل فاعل اكتمل المعنى، اكتمل معنى جملة مفيدة يعني جاء زيد، يعني مجرد نقول جاء زيد يفهم الجميع ان زيد قد جاء فتم المعنى. فبعد الفعل والفاعل اذا كان الفعل لازما تأتي هذه الفضلة منصوبة لتبين لتفسر من دام من الهيئات تعرب حالا وتنصب. وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا، هذا اسم صريح في قولك جاء محمد ضاحكا، ما عرف ضاحكا حال من مين؟ من محمد. يعني هذا حال، الحال في عندنا حال وفي عندنا صاحب الحال طبعا، لكن صاحب الحال ليست ناحية إعرابية وإنما ناحية بيانية. فصاحب الحال في هذه الجملة جاء محمد ضاحكا، من صاحب الحال؟ محمد، لأنها تفسر من بهم من هيئة محمد أو من حال محمد. هذا ضاحكا إذا يسموه اسم صريح. في عندنا اسم غير صريح اللي نسميه المصدر المؤول أو ما يؤول، كل ما يؤول سواء كان مصدر مؤول أو جملة فعلية أو جملة اسمية ممكن تؤول. ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك، جاء محمد يضحك. ما معنى جاء محمد يضحك؟ نفس جاء محمد ضاحكا يعني يضحك، وانا جملة فعلية بس بعد كل هذا فعل كيف صار جملة؟ طبعا قلنا في دروس سابقة في دورات سابقة ان كل فعل لا بد له من فاعل او نائب فاعل. فحينما نقول جاء محمد يضحك، يضحك فعل مضارع مرفوع على مطرة الضمة الظاهرة على اخره، والفاعل لمين مستقر تقديره هو عائد على من؟ على من؟ على محمد. فصار عندنا اصبح عندنا جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية تؤول بمصدر، تؤول بصريح، فتؤول يضحك بمعنى ضاحكا. فإنه في تأويل قولك ضاحكا، يضحك في تأويل قولك ضاحكا يعني بنفس معناها. الآن وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام، ليس جزءا من الكلام. كيف يعني ليس جزءا من الكلام؟ الواحد يقول ان هذا خلاف اللي فسرته. حينما اقول جاء زيد فزيد جزء من الكلام ولا لا؟ لانه يعني يتمم المعنى، يعني لا تسمى جاء جمله ولا تسمى زيد وعد جمله، جاء زيد هذه جمله تمت المعنى. فيخرج الفاعل ويخرج الخبر ايضا، لانه اذا كانت الجمله اسميه المبتدا والخبر جزء من الكلام ام لا؟ جزء من الكلام. كلامنا قولا مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا قول مفيد، اذا الكلام هو القول المفيد المقصود بالكلام هنا، يعني الكلام الذي يعطي معنى، الذي يعطي معنى مفيدا يحسن السكوت عليه كما اخذنا في الدوره الاولى. فحينما اقول جاء محمد تم المعنى. فلو قد جاء محمد ضاحكا فضاحكا فضلا أم جزء من المعنى؟ فضلا. ولهذا الاسم المنصوب الذي يأتي أو يفسر من بهم من الآيات، الاسم المنصوب الفضلة، أو الاسم الفضلة المنصوب الذي يفسر من بهم من الآيات. واضح يا أخوان؟ الخبر أيضا يخرج، لأن الخبر ليس فضلا فهذا يخرج الخبر، فخرج به الخبر. الآن وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، خرج به المرفوع والمجرور. وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل. بماذا ينصب الحال؟ بالفعل أو شبه الفعل، يعني العامل في نصب الحال هو الفعل أو شبه الفعل. قول شبه الفعل يعني المشتقات والمصادر التي تعمل عملا فعل، كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة، هذه يسموها شبه الفعل. اسم الفاعل والمصدر ليه سماه شبه الفعل؟ من يدري؟ لأن اسم الفاعل تدل على حدث، الفعل ليس يدل على حدث، لكن الحدث في الفعل يدل على حدث مثلا في الماضي، على حدث في الماضي، في المضارع على حدث في الزمن الحاضر، في الأمر على حدث في المستقبل، في المضارع الذي دخلت عليه السين أو سوف على أيضا الحدث في المستقبل. فاسم الفاعل يتضمن معنى الحدث والمصدر يتضمن معنى الحدث. ولهذا لما عرفنا المصدر في المرة السابقة قلنا المصدر هو كل اسم يدل على حدث مجرد من الزمان، مجرد من الزمان، لأنه كل ما قلنا يدل على حدث في زمن معين يصير ماضي أو مضارع أو أمر. أما إذا قلنا اسم يدل على حدث مجرد من الزمان هو المصدر، واسم الفاعل يدل أيضا على حدث. فكلمة كاتب ألا تدل على الحدث؟ كتب، فالذي يكتب يسمى كاتب، الذي يقع منه الفعل اذا هو يدل على الحدث اسم الفعل. والظرف اسم الاشاره اعتبرها العلماء شبه فعل، اعتبرها شبه فعل معها اسماء. وقولنا المفسر لمن بان من الهيئات معناه ان الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل او غيرهم، يعني العاقل او غير العاقل، يفسر ما خفي واستتر من الصفات من صفات العقل. المقصود بصفاتهم يعني هيئاتهم هنا، مش واحد ولا ايش، يعني مثلا قابلت رجلا كريما، يجي واحد يقول لي والله كريما، هاي تفسر، يعني تفسر من دام او صفه مفسره كيف تعرف صفة وأنت وهم يعرفونها أو يعرفون الحال بهذا التعريف. المقصود يا إخوان بقوله يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل يقصد بصفات ذوي العقل أي هيئاته هنا. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل، قد يكون الحال بيان لصفة الفاعل، نحو جاء عبد الله راكبا. وين الفاعل؟ عبد الله. فراكبا جاءت لبيان وهو عبد الله لبيان صفته أي هيئته وحاله هنا القول كان أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا. إذا هنا مسرجا جاءت لبيان هيئة من الفرس هنا وقوع الفعل والفرس هنا مفعول به فقال أو بيانا لصفة المفعول به. وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكدا فيحتمل ان يكون راكبا جاءت لبيان صفة اي هيئة الفاعل وهو التاء في قوله لقيته او احتمال اخر لبيان صفة اي هيئة المفعول به وهو عبد الله كلاهما محتمل طبعا حسب ما يريده المتكلم. قد يسأل سائل إذا قيل لي بين صاحب الحال في الجمل التالية مثلا ووجدت مثل هذه الجملة فبماذا أجيب؟ أجيب بالجوابين. إذا قلت أن صاحب الحال هو الفاعل جاز ذلك، وإذا قلت أن صاحب الحال هو المفعول به جاز ذلك، وإذا قلت لعل المتكلم يعني لا ندري ما الذي يعنيه المتكلم فالأمران جائزان أو كلاهما جائز الفاعل وعلى اعتباره المفعول به. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر، قد يجيء الحال لتبين هيئة الخبر فيكون خبر فاعل الحال نحو أنت صديقي مخلصا، أنت صديقي مخلصا، فمخلصا حال ممن؟ من صديقي. صديقي ما موقعه الإعرابي؟ خبر. أنت مبتدا وصديقي خبر، طبعا بالتفصيل صديق خبر والياء مضاف إليه. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر، نحو مررت بهند راكبة، أين صاحب أين الحال؟ راكبة، أين صاحب الحال؟ هند. نلاحظ أن هند هذا الاسم جاء مجرورا بحرف الجر الباء، والحال جاءت لبيان هذا الاسم المجرور أو لبيان هيئة هذا الاسم المجرور. وقد يجيء من المجرور بالإضافة أيضا نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أين الحال؟ حنيفا، حال ممن؟ حال مين؟ حال إبراهيم. وإبراهيم ماذا وقع؟ ما موقع الإعرابي هنا؟ مضاف إليه طبعا، ما مجرور بما على مجره ماذا؟ عوضا عن الكورة السابقة لأنه ممنوع من الصرف وهو اسم أعجمي. فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتح نيابة عن كسرة وهو مجرور بإضافة ملة إليه، ملة إليه أن اتبع ملة إبراهيم، ملة مفعول به منصوب طبعا وهو مضاف، وإبراهيم مضاف إليه مجرور وعلى مجرى الفتح عوضا عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف علم أعجمي. الآن شروط الحال، صاحبها قال أي المصنف ولا يكون إلا نكرة، الحال لا يكون إلا نكرة. وهنا ملاحظة لا أدري يعني لماذا لم يذكرها هنا المصنف، أنه في العربية الأبلغ أن نقول في الحال حال منصوبة ولا نقول حال منصوب، يعني لفظ حال مؤنث أم مذكر؟ مؤنث، فنقول في الإعراب حال منصوبة أصوب من قولنا حال منصوب.
لكن بعض علماء اللغة أدى بذلك وإن كان الأفصح كما قلت. قال ولا يكون إلا نكرة، يعني لا تكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، بعد تمام الكلام كما كنا عنه فضلة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن الحال لا تكون إلا نكرة معرفة، نكرة وصاحبها لا يكون إلا معرفة. إلا أن أقول الشارع يجب في الحال أن يكون نكرة، يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. وإذا جاء ترتيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، يعني تأول على أنا بمعنى النكرة. مثل قولهم جاء الأمير وحده، أين الحال؟ وحده. واحد قد يسأل وحد هذه حال، هذه معرفة؟ نعم معرفة، لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أصبحت معرفة، ونحن هنا وحد أضيفت إلى الضمير والضمير من المعارف فصارت وحده معرفة. الآن فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، فكيف نؤوله بنكرة؟ فنقول جاء الأمير منفردا. ما معنى وحده؟ فهنا أولنا المعرفة بنكرة، يعني لا تقع المعرفة حالا إلا إذا أمكن تأويلها بنكرة. فمثل هذه الحالة تأول بنكرة، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا أو وحيدا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. كيف جاء الأمير منفردا؟ فمنفردا أليست بمعنى وحده؟ نعم. ومثل ذلك قولهم أرسل العراق، أرسل العراق، العراق هنا معرفة لأن ذكرت عليها أل. ما معنى العراق؟ أي كتن، فممكن تأويلها بنكرة، تأويل بدل العراق أرسلها العراق يعني أرسلها مؤثركة. وجاء الأول فالأول، وجاء الأول فالأول، ما معنى كيف الآن الأول فالأول؟ معرفة أم نكرة؟ معرفة، أول الأول دخل عليها أهل التعريف فأصبحت معرفة. طيب هذه المعرفة يمكن تأويلها بنكرة؟ نعم. جاء الأول فالأول يعني مرتبين أو مترتبين. والأصل في الحال كلام، الأصل في الحال أن تجيء بعد استيفاء الكلام، يعني ما معنى استيفاء الكلام؟ تمام الكلام، يعني تمام المعنى، تمام المعنى. ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدا خبره. وربما، وربما وجب تقديم الحال، ربما يعني في حالات وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام. الأصل أن تتأخر، كما إذا كان الحال اسم استفهام. نحو كيف قدم علي؟ هذه كيف ماذا نعرفها؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، حال من مين؟ من علي. نلاحظ أن هذه الحال تقدمت على صاحبها وتقدمت على الفعل والفاعل. احتمل من دقيقة أو دقيقتين. والأصل في الحال أن نجي على استفاء الكلام ومعنى له كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. دائما يقال في أسماء الاستفهام لها حق الصدارة، لها حق الصدارة. فنقول مثلا لا نقول أنت من، لا يجوز في اللغة أن نقول أنت من، وإنما من أنت. فاسم الاستفهام دائما له حق الصدارة. من أجل هذا تقدمت الحال على صاحبها أو على الكلام وجوبا،
لأنه لا يجوز تأخير اسم من سبحان. فكيف يفهم؟ ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفا كما ذكرنا آنفا. في الحال يشترط أن تكون نكرة، لكن يسوغ أن تأتي معرفة إذا يمكن تأويلها بنكرة. الآن الحديث عن صاحب الحال، يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة لا نكرة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. إذا لا يجوز أن نكرة أن يكون نكرة، لازم يكون معرفة صاحب الحال. لكن إذا كان هناك مسوغ يجوز أن يكون نكرة. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، يعني إذا تقدمت الحال على صاحبها يجوز أن تكون نكرة. هذا الذي يسوغ أن تكون الحال نكرة، كقول الشاعر: لمية موحشا طلل ينوح كأنه خلل. الآن شوف الفرق، موحشا تعرض حال، وين صاحبها؟ مين يقول أيوة صاحبها؟ طلل، لأن تبين حالة طلل. لو قلنا لمية طللا الآن موحش، ما بصير أنصبها، ما بصير أنصبها، لأن موحش يصير صفة أو نعم. لمية طلل موحش، موحش صفة لمين أو نعت لمن؟ لطلل. الآن إذا تقدمت الصفة على الموصوف تصبح حالا، فهنا يصور أن تكون إيش؟ أن يكون صاحب الحال نكرة، فهنا طلل نكرة، مع أن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. ما الذي صور أن يكون صاحب الحال نكرة؟ تقدم الحال عليه، فموحشا حال من طلل وطلل النكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. إذا خصصت النكرة بإضافة أو وصف يجوز أن تكون صاحب الحال، أن تكون الحال نكرة. فمثال أول قوله تعالى: في أربعة أيام سواء. سواء هنا الحال يس نكرة، الحال نكرة. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص، لا يا صاحب الحال ليس مجيء الحال. على كل حال أدركنا الوقت، وهذه الملاحظة أتركها للدرس القادم إن شاء الله، حتى نتأخر، حتى لنا لا نجتاز وقتنا إلى غيرنا ولا تبي على غيرنا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام. السلام.